الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، مما يشاع بين طلاب العلم وخاصة في الكليات والمؤسسات العلمية قولهم العلم ذهب مع أهله، وأنه لا يوجد أحد يتعلم في المؤسسات العلمية إلا من أجل الشهادات والدنيا. هذا الكلام ليس بصحيح، ولا ينبغي أن يقال هذا وأمثاله، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، ولكن ينبغي التشجيع والتحريض على طلب العلم والتفرغ لذلك والصبر والمصابرة على ذلك وحسن الظن بطلبة العلم إلا من علم منه خلاف ذلك. ولما حضرت المنية معاذا فيما يذكر أوصى من حوله بطلب العلم وقال إن العلم والإيمان مكانهما من أرادهما وجدهما. قلت ورد هذا الأثر في تاريخ الإسلام للذهبي وصحيح المسند للواضعي، وجاء بلفظ إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يعني مكانهما في كتاب الله العظيم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الأمين. وإنما العالم يقبض بعلمه، فالعلم يقبض بموت العلماء، ولكن لا تزال بحمد الله طائفة من الحق منصورة. لقد ظهر بين الشباب ظاهرة، ألا وهي أنهم يقولون لا نتبع شيئا من المذاهب الأربعة، بل نجتهد مثلهم ونعمل مثل ما عملوا ونرجع إلى اجتهادهم. هذا الكلام قد يستنكر بالنسبة لبعض الناس، ولكن معناه في الحقيقة لمن تأهل صحيح. فلا يجب على الناس أن يقلدوا أحدا، ومن قال إنه يجب تقليد الأئمة الأربعة فقد غلط، إذ لا يجب تقليدهم، ولكن يستعان بكلامهم وكلام غيرهم من أئمة العلم، وينظر في كتبهم رحمهم الله وما ذكروا من أدلة، ويستفيد من ذلك طالب العلم الموفق. أما القاصر فإنه ليس أهلا لأن يجتهد، وإنما عليه أن يسأل أهل الفقه ويتفقه في الدين ويعمل بما يرشدونه إليه حتى يتأهل ويفهم الطريق الذي سلكه العلماء، ويعرف الأحاديث ويعرف الأحاديث الصحيحة والضعيفة والوسائل لذلك في مصطلح الحديث. ومعرفة أصول الفقه وما قرره العلماء في ذلك حتى يستفيد من هذه الأشياء ويستطيع الترجيح فيما تنازع فيه الناس. أما ما أجمع عليه العلماء فأمره ظاهر وليس لأحد مخالفته، وإنما النظر لأهل العلم فيما تنازع فيه العلماء، والواجب في ذلك رد مسائل النزاع إلى الله ورسوله، كما قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. المناصب الدينية من القضاء والتعليم والفتوى والخطابة مناصب شريفة ومهمة، والمسلمون في أشد الحاجة إليها، وإذا تخلى عنها العلماء وتولاها الجهال فضلوا وأضلوا. فالواجب على من دعت الحاجة إليه من أهل العلم والفقه في الدين أن يمتثل، لأن هذه الأمور من القضاء والتدريس والخطابة والدعوة إلى الله وأشباه ذلك من فروض الكفايات. فإذا تعينت على أحد من المؤهلين وجبت عليه ولم يجز له الاعتذار منها والامتناع. ثم لو قدر أن هناك من يظن أنه يكفي وأنها لا تجب عليه هذه المسألة، فينبغي له أن ينظر الأصلح، كما ذكر الله سبحانه عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال لملك مصر اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لما رأى المصلحة في توليه ذلك طلب الولاية، وهو نبي ورسول كريم، والأنبياء هم أفضل الناس طلبها للإصلاح، يصلح أهل مصر، والأنبياء هم أفضل الناس. طلبها للإصلاح يصلح أهل مصر ويدعوهم للحق. فطالب العلم إذا رأى المصلحة في ذلك طلب الوظيفة ورضي بها قضائية أو تدريسا أو وزارة أو غير ذلك، على أن يكون قصده الإصلاح والخير وليس قصده الدنيا، وإنما يقصد وجه الله وحسن المآب في الآخرة، وأن ينفع الناس في دينهم أولا ثم في دنياهم، ولا يرضى أن يتولى المناصب الجهال والفساق، فإذا دعي إلى منصب صالح يرى نفسه أهلا له وأن فيه قوة عليه، فليجب إلى ذلك وليحسن النية وليبذل وسعه في ذلك، ولا يقل أخشى، ولا يقول أخشى كذا وأخشى كذا. طالب العلم لا يشعر بمكانه المناسب في المجتمع. هذا الذي قاله السائل ليس بصحيح، ولكن الصحيح أن العالم يقدم أهل العلم ويرفع أهله في كل مجتمع. فلو ذهب إلى أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو أي مكان لرفعه علمه بين الأقليات الإسلامية وبين من يدعوهم إلى الله على بصيرة من نفس المشركين، لأنهم سينقادون الحق إذا عرفوه بأدلته الواضحة وبأخلاق أهله الكريمة. فالإسلام هو دين الفطرة، وهو دين العدالة والأخلاق، ودين القوة، ودين النشاط، ودين المواساة، ودين كل فضيلة. فطالب العلم الذي يسير على بصيرة يعرف الأدلة الشرعية ويعرف أحكام الإسلام ويعمل بها مرفوع الرأس أينما كان ومحترم أينما حل، ولا سيما بين جماعته وأهل بلده إذا عرفوا منه العلم والنصح والصدق وعدم العجلة التي ليس لها ما يبررها، بل يكون طبيبا حكما يدعو إلى الله بالحكمة والرفق. فهذا مرفوع الرأس ومحترم أينما كان في قرية أو قبيلة أو غير ذلك، إذا كان متخلقا بالعلم قولا وعملا، مبتعدا عن أخلاق الفساق والمجرمين، فإن هذا وأمثاله محبوب عند الله وعند عباده الصالحين، ما دام يعلم ويعمل وينصح إخوانه ويعطف عليهم ويحرص على نفعهم بعلمه وأخلاقه وماله وجاهه كما فعل الأنبياء والصالحون. الفجوة بين العلماء وطلاب العلم تنشأ عن انحراف الطالب أو انحراف العالم الذي ينسب إلى العلم. فإذا كان الطالب رديا في الصلاة أو ظاهره المعاصي كرهه العلماء وكرهه الأخيار فلم يفرحوا بطلبه، وكذلك العالم الفاسق يكرهه الطلبة الطيبون والمجتهدون في الدعوة للخير الراغبون في الأجر، فيكون بينهم فجوة. أما العلماء الصالحون والطلاب الصالحون فليس بينهم فجوة أبدا، بل بينهم التعاون الصادق في كل خير. ولكن الفجوة بين المنحرف الذي يدعي العلم وهو مع الفساق والمدخنين ومع شراب الخمر ومع المنحرفين عن الصلاة وأشباه ذلك، فمن يحب هذا ومن يقبل منه وهذه أخلاقه، فهو يحتاج إلى دعوة ونصيحة وعناية وصبر ومصابرة حتى يستقيم. فالفجوة جاءت من جهته هو الذي بعد بأقواله وأعماله عن أهل العلم وسيرتهم الحميدة، والعالم الذي لا يمثل علمه بالتقوى والسيرة الحميدة، بل هو مع الخرافيين ومع عباد القبور ومع الخمارين ومع أشباههم، ليس بعالم ولا يستحق التقدير، بل يستحق أن يجفوه أهل العلم النافع والطلبة الصالحون، حتى يرجع للحق ويستقيم مع أهل الحق. ولا شك أن طلبة العلم يمقتون ولا يفرحون بقربه لسوء سيرته، بل تسرهم الفجوة التي تكون بينهم وبينه لعدم الفائدة منه ولضرره على المجتمع وعلى طلبة العلم، فهو بحاجة إلى أن يدعى إلى الله وينصح حتى ينفعه علمه وحتى ينفع الناس أيضا. والواجب على الجميع التعاون على البر والتقوى بصدق وإخلاص والاستقامة على أمر الله والحرص على ما يبعد الشجناء والحرص على ما يبعد الشحناء وما يضيق الفجوة بينهم، وذلك بالعلم النافع والعمل الصالح والسيرة الحميدة والصبر على ذلك. والله الموفق. على طالب العلم أن يجتهد حسب طاقته، المبتدئ يجتهد في الاستمرار في طلب العلم ويحرص على أن يكون أهلا للترجيح في المسائل الخلافية، وعلى طالب العلم المتأهل الذي رزقه الله العلم وتخرج من الدراسات العليا ونظر في الكتب وعرف أقوال الناس أن يجتهد في الترجيح الراجح وتزييف الزائف بالأدلة الشرعية والصبر والمطالعة. فالعلم ليس بالسهل، العلم يحتاج إلى صبر ومصابرة ومراجعة الأحاديث التي تتعلق بموضوع البحث، فقد تمكث أياما كثيرة ما وجدت الحديث الذي تريد أو ما قدرت على تكوين رأي فيه من جهة صحته أو ضعفه. وهكذا مراجعه أهل العلم، وهكذا مراجعة كلام أهل العلم وترجيح الراجح يحتاج إلى صبر ونظر في أدلة. فالاجتهاد معناه يبذل الجهد في تحصيل العلم والترقي فيه حتى تكون من أهله العارفين بالأحكام الشرعية ومواقف أهل العلم في المسائل الخلافية، وأن تقف في ذلك موقف الناصح والمحب لهم المترضي عنهم الذي يعرف أقدارهم وما يبذلون من جهود في تحصيل العلم ونشره بين الناس والاستفادة من كلامهم وعلومهم وعدم سبهم وكراهتهم أو إظهار انتقاد على سبيل التنقص لهم وعدم الفائدة منهم وما أشبه ذلك. ومن كان شيخه كتابه فخطأه أكثر من صوابه. هذا صحيح أن من لم يدرس على أهل العلم ولم يأخذ عنهم ولا عرف الطرق التي سلكوها في طلب العلم فإنه يخطئ كثيرا. إذا سئل شخص عن مسألة فأفتى فيها وبعد مدة تبين له أن ما أفتى به غير صحيح، عليه أن يرجع إلى الصواب ويفتي بالحق ويقول أخطأت، كما قال عمر الحق قديم. فعليه أن يرجع إلى الصواب ويفتي بالحق. لا تفتي إلا على بصيرة. وأوصي المدرسين إلى توجيه الطلبة إلى هذا الأمر العظيم، وأن يحثوهم على التثبت في الأمور وعدم العجلة في الفتوى والجزم في المسائل إلا على بصيرة. وبالله التوفيق.